إذن السبب الثاني لنجاح حرب العصابات وهو السبب الأساسي أنك تتحرك باسم جماهير المسلمين، أن تبتنس هذه العصابات وهذا التنظيم المركزي إلى جماهير المسلمين. لذلك نعود مرة أخرى إلى موقفه، قال الناس أو الشعب بالنسبة للثورة للعصابات مثل البحر بالنسبة للسماء، هي تختفي فيه وتسبح فيه وتأكل منه وتمشي فيه، بدون وجود هذا البحر سنة لا تحصل. الشعب يمثل بالنسبة للعصابات مجال الاختفاء ومجال التجنيد، سيقتل منك ناس من أين يتجنيد؟ من الناس. ومجال التمويل من أين تأخذ تبرعات؟ عندما تدخل حروب العصابات الاعتماد على السعودية وعلى الخليج يكون انتهى الموضوع. السبب الأساسي لإمداد حرب العصابات في مثل هذا المنع. الثورة لا يمكن أن تعيش بشكل طفيلي على إمدادات الآخرين، لأنه كما قالوا من يملك الدولار يشتري القرار. هذا موضوع آخر، لما نتكلم على التمويل سنتكلم عنه في المحاضرة المستقبلية إن شاء الله. فالأصل أن تمويل الحركة وتمويل الجهاد وتمويل العصابات يكون من الشعب الذي تعمل عند الناس في الدرجة الأولى. في الدرجة الثانية من عموم المسلمين. عموم المسلمين هم جماهير بالنسبة لهذه القضية. أنت لست فقط تتحرك على مستوى الشعب الفلسطيني، أنت تتحرك بشكل مركزي على الشعب الفلسطيني الذي يجب أن يجاهد كفريضة عينية. هذه الفريضة إذا ما قام بها الفلسطين وعجزوا عن القيام بها، تمتد الفريضة إلى من جاورهم ومن جاورهم حتى تشمل آخر المسلمين في المشرق والمغرب. فعندما تتحرك أنت تتحرك باسم المسلمين. ولذلك يجب من البداية أن تنظر هل عندك قضية وشعار ممكن أن يقنع المسلمين أم ليس عندك. إذا كان عندك فعندك أمل أن تتحرك، أما إذا لم يكن عندك قضية تقنع بها الناس فأنت تبدأ معركة فاشلة، والأولى أن لا تبدأها وتبدأ بعملية دعوة طويلة المدى حتى تؤهل الناس وتقنع الناس لأن ينخرطوا في هذه المعركة. فهمت؟ لأنك لو دخلت المعركة بدون أن يكون لك خطوط خلفية الناس لتكون 100 شخص كل يوم نصف شخص أو كل يومين شخص، معناها بثانية تنتهي. في حين لو الناس مقتنعين بأنك صاحب حق وصاحب قضية، عندما يقتل منك شخص أخوانه وأولاد عمه وجيرانه وأقرباؤه ينخرطوا في هذه المعركة. ثم يقتل 10، أنت قتل شخص جاءك 10، قتل 10 جاءك 100، وهكذا تمتد القضية حتى يدخل الناس الجهاد أخوانه. فكيف يدخل الناس؟ إذا كان الناس اقتنعوا أنك سارق ولا قاطع طريق ولا مجموعة خوارج وضباط، يقتل شخص يعني أقل شيء لا يلتحق بك، هذا إذا ما لعنوا وقالوا أنت كذا بالجلاء وكذا بالمقابل. إذا يجب أن تستند إلى جماهير المسلمين، ولذلك يجب أن تحافظ على خط الولاء بينك وبين الناس عن طريق الدعوة وعن طريق المنشورات وعن طريق السوعي وعن طريق التأثير وعن طريق الإذاعة الموجهة وعن طريق بحيث تحافظ على كسب جماهير المسلمين. فاستناد العصابات إلى جماهير الناس هو السبب الأساسي في النجاح. هكذا نجحت كل الثورات التحريرية التي حصلت في القرن العشرين والقرن التاسع عشر، لأنها استندت إلى الناس، لأن الناس بطبيعتها تنفر من الغزو الخارجي. فمن السهل أقناع الأمة أن تحارب ضد محتل أجنبي، الحمد لله إذا متوفر عنكم، بينما من الصعب أقناع أمي أن تحارب ضد ملك دكتاتور وتقول لهم هذا كافر وهم يرونه يصلي ويروا العلماء عندهم يقولوا هذا مسلم ويقع في المسلمين. عندما عندكم القضية الثالثة تقول نحن مسلمين هؤلاء كفار، نحن أوغور هؤلاء صين، نحن أهل البلد هؤلاء معتدين، فسهل أقناع الناس. لذلك أسهل عملية في حرب العصابات هي القتال ضد محتل أجنبي. الشيوعيين جاءوا، الملك هنا في أفغانستان كان من أكثر من الشيوعيين، ثم جاءوا الشيوعيين كانوا في القرى، وذلك ما حصل في أفغانستان. صارت كل من الناس تريد أن تعمل جهاد، ولكن القبائل المسلمين ما سمعوا منهم. كان حتى الرئيس الشيوعي يصلي العيد ويصلي الجمعة ويقنع الناس أنهم، لكن لما دخل الروس قامت حرب عصابات على مستوى الدنيا. لما يكون يجب أن يكون هناك سبب يقنع جماهير المسلمين. أهم الأسباب السبب الديني والعقل، لأن الناس تخلص في قضية العقل. الدرجة الثانية الموضوع الاقتصادي، الفقر والظلم والقهر. درجة مهمة أيضا قضية العرف، والاعتداء على النساء. قضية أخرى قضية القتل وقتل الناس في النظام. فهناك سببين يقنع الناس بالانخراط في الثورات والجهاد وفي الحركة والحركة والحركة. يا إما أن يدافعوا عن دينهم، يا إما أن يشعروا بالظلم الفاحش بحيث يسلم عندهم الحياة في هذا الظلم أو الموت في ظهر هذا الظلم الفاحش. وللأسف تجد كل قليل من الناس تقاتل من أجل المبادئ والعقائد على مستوى عموم الأمة، بينما معظم الناس يقاتل لدفع الظلم لأنه يشعر بأنه يقتل، لأنه مقصود، لأنه عوض من نفسه. فالشيوعيون لعنهم الله هم يقولوا في كتبهم يسموا الجو هذا الجو الذي يؤهل الناس الخير ويسمونه المناخ الصور. يعني أصبح المناخ أو الجو أو الصق هي من الجسم. إذا كان الجو هذا بارد لا تستطيع أن تحرك الناس بقوة، إنما إذا كان هناك فقر كثير، ظلم كثير، قهر كثير، اضطهاد ديني كثير، فالجو يكون مهيأ، لذلك يسمونه المناخ الخيري. نحن نسميه المناخ الجهادي، أن الناس تسعى مؤهلة للجهاد، مؤهلة لتدفع عن دينهم، مؤهلة لتدفع عن عرضهم نتيجة وجود هذه المناخ. صحيح؟ لو كان هناك ملك كافر ولكنه ذكي وعادل وحقق مصالح الناس وأعطاهم فلوس ووزع عليهم الأراضي وأعطاهم حقوقهم لتجد كل قليل من الناس العالمين. فتبذل جهد كبير جدا لإقناع بأن هذا الملك الكافر عقيدته غير عقيدته سيجب أن تشترك كل هذه العوامل. هذا سنتكلم عن التركيز من بعدين. ولكن الآن نوجد ونقول أن السبب الآن أن يكون عندك حركة أو تنظيم مستند إلى جماهير المسلمين. بدون الاستناد إلى جماهير المسلمين تكلمنا مع الأخوة هنا لما شرحنا الموضوع هذا أن هناك كتاب اسمه كتاب حرب المستضعفين يشرح قوانين حرب العصابات، كتاب هام جدا، كتبه محلل عسكري سياسي أمريكي يدرس فيه حرب عصابات، لأن أمريكا خسرت عدة حروب عصابات في هذا الموضوع، فأراد أن يفهم لماذا خسروا بفيتنام، لماذا خسروا في كوبا، لماذا خسروا في بعض دول أمريكا اللاتينية، لماذا خسروا حرب العصابات، فدرس 13 حرب عصابات درسها كلها وشرحها وأخذ القوانين الأساسية، فدرس 10 عصابات حروب عصابات ناجحة وثلاث حروب عصابات فاشلة، ووصل إلى نتيجة أن الناجحة نجحت لأن أقنعت الناس بكل معركة، والفاشلة فشلت لأن العدو كان ذكي فنظر العصابات ما هي الشعار الذي ترفعه فيه، ما هي المطالب التي تطالب فيها، فهو ذهب وحقق هذا فقطع الطريق بين الناس والثورة. فأنت مدعو للموت من أجل رئيس القدس، ما جاء الملك وعطى رئيس القدس فما في عطاء. هذا حصل في الفلبين وحصل في اليونان وحصل في مكان آخر، صراحه أن الحكومة استطاعت أن تسحب البساط من تحت العصابات وتحقق لها نفس المصالح، فما عاد هناك سبب للاستسلام. لذلك موضوع الاستناد الى جماهير الناس اساسي جدا، فانت يجب ان يكون عندك مثل ميزان الحراره تضعه في الشعر وتجد هل الحراره وصلت الى مستوى ان تفجر ثوره ولا ما وصلت، اذا ما وصلت يجب ان تمارس دعوه حتى ترفع درجه الحراره. كيف تدخل الى الناس؟ يجب ان يكون هناك قضيه، هذه القضيه يسمونها الشيوعيين مفتاح الصراع. مفتاح الصراع، انت عندك طفل عندك 20 مفتاح يفتح، والأم لها مفتاح والقضية لها مفتاح، المفتاح الديني ممكن، المفتاح الفقر ممكن، المفتاح الظلم ممكن، مفتاح الاحتلال الأجنبي ممكن. بفضل الله أنه عندكم 4-5 مفاتيح الديني موجود، الاحتلال الأجنبي موجود، الظلم موجود، الفقر موجود، لذلك الآن نجد يريد أن يعملوا جهاد في السعودية، يريد أن يعملوا جهاد في مصر، هذا بيتعثر. إذا بقوا الذين يديروا العمل بهذه العقلية أنا ما أعتقد يستطيعون، لأنهم ما أقنعوا شريحة الناس. لا أي شخص يأخذ الصيادة زي السعوديين شيء ما يشعر أنه في جو مستوى الناس في الأراضي الناشي والوسط الأمريكي، كل قليل من الناس تشعر أن هناك عوج في الدين، هذين أخذوهم وضعوهم في الدين. فالناس الذين لا يهمهم موضوع الدين ولا أحد يذكرهم بقوا باردين، وبدأوا الأخوة الآن يعزفوا على معزوفة الاحتلال الأجنبي، وجود قوات أمريكية، وجود قوات غربية، هذا نعم يحرك. وجود الكفر وجود التشريع بغير ما أنزل الله وجود الحكم بغير ما أنزل الله وجود المظاهر لكن على هذا الصور ما ذكرناه عملية التوعية والإعلام والحشد النظرية كان عندهم ضعيفة جدا لذلك سيتأثر جدا إذا ما استطاعوا أن يبحثوا عن مفتاح صراع المناسب لفتح هذا الفصل فعندما تجد مفتاح الصراع المناسب الشيوعيين عزفوا كلهم على موضوع الفقر والاضطهاد والظلم وكتب العمال وكتب الفلاحين وكتب الصدقات المصروفة فحاربوا بذلك واستطاعوا أن يحققوا أمامهم فوجدوا مفتاح صراع بهذا المفتاح جعلوا هناك ما يسمونه المناسب نحن عندنا في ديننا كثير من قضية الفقر قضية شرعية وليست قضية اقتصادية قضية الفقر قضية شرعية أن يبحث الناس عن قال أبو زرع رضي الله عنه عبدت لرجل يبات جائعا ولا يخرج قضية العرض قضية شرعية من هذا دون عرضه فهو شرعي قضية القتل بالقتل قضية شرعية دفع الظلم دفع الصائر هذه كلها قضايا شرعية لذلك من أحد الأسباب التي يتعثر فيها الجهاد في كل بلاد المسلمين أن إلى الآن الحركات الجهادية تمسك في القضية العقدية قضية الحكم بما أنزل الله وتجعل منها قضية مفردة ويركز عليها ولا يلتفت إلى الأمور التي تستجيش الناس أيضا وهي قضايا شرعية ويظن أن هذه الأمور ليست شرعية فقط الشيوعيين يدافعوا عن أكل الناس ونحن نسأل دافع مصالح الشريعة مقاصد الشريعة في حفظ الدين ثم النفس ثم العرض ثم المال ثم العقل كل هذه المقاصد الشريعة دفاعها قضايا شرعية هذه كل مفاتيح مفتاح الصراع إذا استخدمته بشكل جيد يجعل عندك مناخ جهادي متوتر تضع ميزان الحرارة تجد أن الجو متوتر بشكل كافي فتبدأ صراع هذا كله نشرحه فيما بعد وهذا هو لب الموضوع وليس نجاح الكمين ونجاح الإدارة ونجاح العمل العسكري ونجاح الطقنان ممكن أن تطلب آلاف الصلاقات في الهواء ويستفيد منها العدو وتخرج روسيا وتحل أمريكا مكانها كما حصل في أفغانستان فتكون أنت بدلت جهد وبدلت دم ولم يكثر من المسلمين إلا الذي استشهد وذهب إلى الجنة إن شاء الله وأبقى كل الأحياء اللي بقوا خطر النار الاستناد إلى جماهير الناس أمر أساسي في نجاح الآن في الجزائر الدولة جابت سرايا تلبس مثل المجاهدين وتتقبض مثل المجاهدين ووضعت فيها بعض التكفير والخوارج وبعض المخابرات وبدأت تعتدي على الناس باسم الجهاد وبدأوا يسلبوا أموال الناس وبدأوا يأخذوا النساء يأخذوا سبائح وبدأوا يقولوا للناس أنتم كفار وأنتم عقيدتكم فاسدة وأنتم عقيدتكم شرعية وأتكلم مع أخوانكم هنا من أجل موضوع البشر أنا في دين الناس وانتشار التطور فعلى انتشار التطور إلا أنت منذ البداية من حركة قضيتك من القتال ضد الطين إلى القتال ضد الشعب المسلم على أن عقيدته منحرفة وأن عادته غير صحيحة وأن دينه معوج يشعر الشعب أنك أن تعمل صندوق حتى تحاربه ولا يسعى حتى تحارب الطين فينفض عنك ويتركك وهذا لا يتعارض مع موضوع الدعوة يجب أن تأخذ الناس الهوين ويجب أن تصحح حقاهم ويجب أن تدعوهم إلى الله بالحسنى يشعروا أنك تأخذ جيدين شوية ولما حصل في الجزائر العكس انفضل الناس عن الجهاد والجهاد يعيش الآن في هذه المرحلة دعاة الأخيرة حتى تنتهي فقد فاشلة كان السبب الأساسي فيها أن الدولة نجحت في دفن السكين بين التنظيم الجهادي المجموعات الإسلامية المفتحة الجهادية وبين الشعب وأصناعات من هؤلاء المجموعات الخوارج والقصاص الآن معزوفة كل الأنظمة في البلاد العربية والإسلامية أن تأتي بعلماء منافقين يقنعوا الناس أن هؤلاء الذين يحملون السلاح خوارج وبغاة وأنهم يعملون عمل ضد الشريعة فرنسا لما احتلت الجزائر جابت شيوخ الصوفية وأقنعتهم أن وجود فرنسا في الجزائر وبإرادة الله وبغير إرادة الله بإرادة الله قالوا إذا أنت تقاتل لإخراج فرنسا هذا ضد إرادة الله فقالوا هذا قدر الله كيف تحارب قدر الله فأخر جابوا علماء وصرفوا فلوس كثيرة لإقناع الناس بأن وجود فرنسا هو قدر الله والآن في السعودية وفي كل دول الإسلامية هناك هيئة لكبار العلماء وهناك مشيخة الأزهر وهناك وزير الأوقاف ووزير التعليم ووزير الشؤون الدينية وزير كله يعزف على أنك غير شرعي وأن الحكومة شرعية وهذا ستجدونه في السنة في الدول الإسلامية كل هذا الغرض منه ماذا يريد العدو؟ وضع حادث بين جماهير الناس والعصابات. وإذا بني هذا الحادث بين جماهير الناس والعصابات أصبحت العصابات 100 شخص 1000 شخص 100 شخص. نصين القوات البحرية فيها فقط التي تنام في البحر 6 مليون قوات بحرية. ناهيك عن القوات البرية فأنت منين هتجيبهم؟ أنت تستطيع أن تقاتل هذه الأمة بالأمة الإسلامية بكل الأمة الإسلامية ورأس الحرب أهل البلد الذين نزل عليهم البلد. ممكن أن تقاتل الصين، ممكن أن تدفع بمليون جنيه تركستاني فتقاتلهم بعشرين مليون تركستاني. أما لا يمكن أن تقاتل مليون جندي بألف شخص، 2000 شخص، 10 شخص، 100 شخص. لذلك حرب عصابات خاصة المفروض تسكن إلى الناس والذي يضيع جماهير الناس ويهدم الحادث بينه وبين الناس، هذا يعمل ضد مصلحته ويعمل ضد المبدأ الشرعي أصلا. الله سبحانه وتعالى خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام أن مؤيد بالوحي أن مؤيد بجبريل قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا انفضوا من حولك خلص ما عاد في دعوة ولا عاد في ناس ولا أنت وثلاثة وأربعة مؤمنين وقم. فالغرض من الدعوة هو حث الناس على الحق وحث الناس على هذه المعركة، وعندما تضيع هذا المفتاح تكون قريب أول أسباب الفشل والسبب الأساسي للفشل. وبقدر الله هذه السنة إذا وقعت فيها فأنت وقعت بالفشل لأنها سنة وضاع الله سبحانه وتعالى أصبحت مجرد واكتشفها الناس تدريجيا الذي يتألف قلوب الناس ويحشدهم على الحق يكفر. عدا ذلك الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل نصر بدون الناس يريدون دعوة ويريدون هم هذا الأمر. لكن في عرض الأسباب نحن متعبئين في أن نحسب الناس حتى نحسب. إذن السبب الأول في نجاح العصابات وجود تنظيم طبيعي رأس حربي بهذه. السبب الثاني وجود جماهير من المسلمين مقتنعين في هذه المعركة. السبب الثالث وجود الظرف، أنا تكلمت عن السبب لما تدخل في السبب الثاني وهو وجود الظرف الذي يقتضي ويبرر الثواب. وجود قضية، هذه القضية أن تكون قضية دينية، تكون قضية اقتصادية، تكون قضية صلاة وظالم، يجب أن يكون هناك قضية تقنع الناس بأنها يجب أن تموت وأنها إذا ماتت خير لها عمليا من البشر. إنسان يقتل ويخطف ابنه وتغتصب زوجته وتغتصب أخته ويؤخذ ماله ويهدم بيته ويقع كفر الفعل كما كان أبوه أحد. فيجب أن يكون هناك قضية توصل الجو إلى أن يكون مناخ للثورة، مناخ للجهاد، مناخ ليسبب للناس أن تقتنع أنهم يقتلون. أقتصر هنا لأنني أدخلت في الشرح مثل ذلك. السبب الأول وجود تنظيم، السبب الثاني وجود جماهير من الناس تقتنع بهذه الثورة، السبب الثالث وجود قضية تقنع الناس بهذه الثورة. السبب الرابع للنجاح مثله مثل كل العمل في هذه الدنيا أن يكون هناك خطة واستراتيجية شاملة متكاملة يعرف فيها من يريد الثورة أنه يبدأ من هنا وينتهي هنا ويمر في مرحلة وفي خطط رمزية لخمس سنين وخمس أشهر بالسنة لسبع أشهر. المهم عنده خطة وعنده برنامج يعرف فيه سأبدأ هكذا وأنتهي وجود خطة شاملة. فإذا توفرت هذه العوامل الأربعة من حيث المبدأ توفرت أسباب أساسية للنجاح والنجاح والقتل بيد الله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ الخطة نتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. الخطة يجب أن تكون عامة ولكن موجود يعرف فيها الناس أن أنا الآن في ترك الثاني، الوضع عندي في البلد ضعيف، عدد المهاجرين كبير، القوة الأساسية من مركزي هنا، إذا لازم أشتغل في المهاجرين هنا، أعمل نشرة وأعبئ الناس، أختار منهم ثوابت، أنزلهم للداخل. كل إنسان لمنطقته يعمل يجلد الناس يرفع حساسية عند الناس يتحرك بكثرة قضايا المسلمين لتجنيد المسلمين في هذه القضية ينظر في خارطة المصالح الدولية الموجودة بحيث يكثر الناس يضع تصور المخطط يقول هذا المخطط يلزمه كذا من الفلوس يلزمه كذا من الوقت يلزمه كذا
هذا من الرجال يلزم هذا من الاعداد يلزم هذا من المكانس
تتقسم المهام ياخذ كل واحد دور يعرف ماشي في هذا المكان سنه سنتين ثلاثه اربع عشره ماشي في هذا المكان فاذا نام ينام مأجور واذا اكل يكون مأجور واذا اشترى يكون مأجور ويحصل يكون مأجور
عند ذلك يشعر في نفسه انه يقاتل في سبيل الله وان كان الان يأجور الحق هو يقاتل
انه يأكل ثم يتدرب ثم يعد ثم يأخذ مراتب ينزل بالداخل ثم يأخذ الجواب ثم هذا كله عمل وبناء هذا مخطط بدون هذا المخطط يكون العمل فوضى هكذا مثل السيل، سيل جارف عظيم جدا ثم بعد فترة يتفرق من أوديه ويصبح صواب وليس له أوس ويرى في حين هذا السيل لو فرز وبني عليه سد تجد أنه يسقي الأرض ويخرج الكهرباء ويعمل العمران وتستفيد منه بشكل كامل كيف وصلت إلى الاستفادة بشكل كامل وصلنا إليه بالتفصيل وبالعقل ولذلك نجد المسلمين في هذا العصر يسيئوا جدا مسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى ويعتبروا البطالة والأمل الذي من فيه من التوكل على الله هذا ليس من التوكل لأنه لم يستخدم فإذا أهم أسباب النجاح وجود تنظيم وجود ناس تقتنع في القضية وجود قضية وجود مخطط من هذا التنظيم مثل من هذا الآن سنتكلم عن نقاط فاردة في حرب العصابات هذه النقاط يجب استكمالها وفي بعضها ملاحظات هامة يجب الإلمام بها حتى نحصل على أسباب النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى السبب الأول أو الشرط الأول من مقومات قضايا العنوان قضايا هامة وأساسيات في حرب العصابات النقطة الأولى يجب أن يكون هناك خط عمل موحد لجميع المؤمنين في هذه الحرب قدر الإنسان عندما نبدأ في بلد بكر تجد الناس لسه شذرون فأول عمل يجب أن تعمل فيه أنك تستوعب معظم الناس المقتنعين في هذه الجهات بحيث لا نبدأ من البداية وهناك عدة جماعات مختلفة نتناقش وإن كان هذا الأمر قدر من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة خاصة في هذه الزمان من البدايات يبدأ من الناس أهواء ومشارب وتطورات ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم مستقل متمايز يحاول أن يجمع معظم القوى المقتنعة في هذه القضية من البداية ويمارس عملية اتصالات وفعل إلى كل شخص إلى كل عالم إلى كل شيخ إلى كل رئيس قبيلة إلى كل زعيم عشيرة إلى كل إسلامي في المنزل ويربطه بمرحلة الإعداد بهذا التنظيم الرياضي إذا ضرورة إيجاد خط عمل موحد لجميع المؤمنين بالعمل الجهادي المسلح ويجب أن يتميز هذا التجمع عن التجمعات الأخرى يجب أن يتميز عن التجمعات القومية ويجب أن يتميز عن الجماعات الإسلامية التي لم تقتنع بالعمل المسلح هناك جماعات إسلامية مقتنعة بأمور أخرى من البر والتقوى والعمل والدعوة إلى آخره، طيب جزاهم الله خير نتعاون معهم على البر الذي نسيه ولكن أنت يجب أن تجعل لك خط متميز يضم الناس المقتنعين بهذه القضية ونحن في صورة حرب وفي صورة الجهاد الذي لا يقتنع بحمل السلاح ابتداء لا مجال ولا مكان له في هذا التجمع. وجود تنظيم جهادي مسلح متميز عن باقي التنظيمات يضم الناس المقتنعين في هذا الدين ابتداء بهذه العقيده بهذه القضيه ومقتنعين ان حل هذه القضيه لا يكون بالمفاوضات ولا يكون بالحلول الوسط ولا يكون عن طريق الامم المتحده ولا يكون عن طريق الدعم الاقليمي يكون بالسلاح. انت ستاخذ من حقك بقدر ما تستطيع ان تاخذ من سلاحك. فالمقتنعين بهذا العمل يجب أن يتمايز بتنظيم مسلح هذا من النقاط الأساسية في نجاح حرب العصابات ماشي؟ الآن الجماعات لا أدري الوضع عندكم في طرقستان كيف ولكن كل العالم العربي والإسلامي فيه جماعات إسلامية كبيرة ومترهلة كبيرة ومترهلة كما قال أخونا بوليد في كتابه قال يشبه العمل الإسلامي بالديناصور وعقله الثالث
المتحرك لهذا المسلمين. جماعات في تركيا حزب الرفاه 4 مليون، في الجزائر حزب الانصار 3 مليون، في مصر الاخوان المسلمين، واذا كنت التنظيم الدولي للاخوان المسلمين في كل العالم العربي والاسلامي يعدوا بالهدف اليوم في باكستان، قال انه خلال سنه ونصف سيصبح عدد الجماعه الاسلاميه في باكستان 5 مليون. هذه الاعداد وهذه الارقام الكبيره ليس لها شرح الا فرامل الرسول عليه الصلاه والسلام حدث عنها ان هكذا سيكون المسلمين، قال ستكون تداعى عليكم كما تداعى المكله الى قطعتها. قالوا او من قله يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل لا قيمه لكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. اي الجنسين هذول، حب الدنيا وكراهيه الموت، هو السبب الذي جعل امتنا في هذه المئه الاخيره على ما هي عليه، حب الدنيا وكراهيه الموت. موجود جماعات اسلاميه كثيره، وجود جماعات دعويه كثيره، وجود جماعات صوفيه كثيره، وجود جماعات بغض النظر عن الحق الوطني وقطع الخروف، هذا كله لم يغني عن الامه ان تخرج من الواقع الذي يغني. نقطه الضعف التي تمر بها من تركستان الى المغرب ومن الشام الى جنوب افريقيا، نقطه الضعف هي عدم وجود جماعات جهاديه مسلحه تدافع عنها. النقطه الاساسيه يجب ان يوجد خط جهادي مسلح نقوم به في تحقيق الحريه الاسلاميه. هنا في كلام قوي سبق الرأي. النقطه الثانيه ضروره الاهتمام منذ المراحل الاولى بانشاء الاجهزه حسب اولويه من الاجهزه، اجهزه التنظيم يجب ان تبنى من البدايه، قد يكون في البدايه جهاز هذا جهاز التمويل فقط، وجهاز الامور الفنيه والالكترونيات والتكنولوجيا فقط، بعدين هذا الشخص يعمل يحتاج الى مساعد، يحتاج الى طاوله، يحتاج بعدين الى غرفه، يحتاج الى كذا، فبعد فتره تجد هذا الجهاز مثلا جهاز الاعلام يعمل فيه تنظيم وفيه نشره بعدة لغات، فيه ترجمة، وفيه راديو موجه، وفيه بعد فترة اللي يعمل إذا استطيع تلفزيون موجه، اللي يعمل فاتير سوري ينشر، يتفنن في الأمور كلها فيتحول إلى جهاز. هذا الجهاز كيف بدأ؟ بدأ بفتح من شخصية أسقطه وبنوه وأصبح عنده اختصاص بهذا الموضوع. فيجب الاهتمام منذ البداية في موضوع الأجهزة. أول جهاز يجب أن يبنى هو جهاز القيادة. يجب أن يحدد الأمير، تحدد اعضاء القياده معهم، تحدد كوادر القياده، تحدد طريقه لاتخاذ القرار، تحدد طريقه للامير يعرف انه مسؤول امام الله سبحانه وتعالى، وانه مسؤول امام قيادته هذه، تعرف هل هو عنده فساد مالي، هل يضيع الوقت، هل يتصرف في القرارات لوحده، هل يوضع سيولة التنظيم في فعل الرايه وفي تحالفات وفي دخول مع الدول وفي حلول وقف مع العدو الى اخره. فيجب ان يبنى جهاز القياده، جهاز القياده هو امير واعضاء معه في القياده، وعندما يكبر الموضوع يكون هناك جهاز للشورى. حرب العصابات في مراحلها الاولى تكون سريه، ولذلك يصعب ان يكون هناك جهاز قيادي شوري بالمعنى الكلاسيكي انه يستدعيهم بالتليفون، تعالوا عندنا اجتماع فياتي من كل الاطفال والشيخ ثم يرجع الى المعنى. لذلك حرب العصابات بنية السيادة فيها مرنة مثل طبيعة كل إدارة حرب العصابات. فهناك أمير معه قيادة مركزية، وهناك في كل قطاع أمير لهذا القطاع معه طيور مركزيين، وهؤلاء الناس يعرف مهامهم ويأخذوها في 6 أشهر أو في 6 سنة، ويتابعها الأمير المركزي عن طريق اتصالات سواء من البعيدة أو اليدوية أو التقليدية، بحيث يتابع سير العمل. ولكن بنية الجهاز القيادي يجب أن تكون من البداية. للأسف كل التنظيمات الإسلامية ما تزال تعتمد على عملية الأمير المركزي. تجد الأمير يوزع المهام ويضع الخطة ويجلس الفلوس ويشتري البطانيات ويصلح السيارة وينزل مع ويظهر ويحضر الولائم في بيته ويوظف كل ما عنده حتى يصف منها. هذا وجدته من كل حركات الإسلامية التي عاشرتها إلى الإخوان إلى سياف. مرة دخلنا على سياف وكان في اجتماع ويعمل، فدخل شخص وألف وكذا إيش، وكان يريد أن يأخذ إجازة في صف ايش نتيجه؟ ياخذ فيزا من السياره حق 20 فقط، لم يصرف له الفيزا الا ما الامير الاعلى صرف له. الان تجد هنا نفس الطريقه البدائيه، أمير المؤمنين عندهم ولا الوالي مخصص كل الناس على بابه كل من له مسألة هو ينهي عشر مسائل ليس عنده هيكل قيادة هيكل قيادة فأول الأجهزة التي يجب أن تبنى يجب أن يبنى هيكل القيادة هذا يساعد على الاختصاص عندما يكون هناك إدارة تقول أنت إعلام خلص ويضع رأسه في هذه المسألة ويبدأ يطور في القضية ما يتدخل مرة تقول لو أنت أتي بالجريدة أنت أذهب تأتي ورا أنت البارحة عرفنا الوزور هنا وأنه لم يفتح الوزور صدى بدون زور إلى الآن ما أعرف لماذا احترق ما هو المسؤول عن الوزور لو شخص معروف أنه هو هذا تقصد عن الوزور يتفق